بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نأخذ الآن رؤوس الأقلام لموضوعنا في عهد الغيبة الصغرى. الموضوع الأول كان تقسيم، طبعا احنا تحدثنا من ناحية لغوية عن كلمة الغيبة، وهذه موجودة في الكتاب، ممكن مفهومة ما تحتاج إلى شرح. تقسيم الغيبة تاريخيا سوف نتحدث عن هذه النقاط بعد كتابتها واحدة واحدة. مدة الغيبة الصغرى من 260 هجرية إلى 329 هجرية. عوامل الغيبة، الأسباب التي دعت إلى الغيبة، هنا اعتقاد لخصة الخيص، اعتقاد المسلمين بمن فيهم الحكام واحد، أن المهدي هو المصلح المنتظر، الذي يجسد الحقائق التالية. الحقيقة الأولى ظهور الإسلام على جميع الأديان. هنا الآية القرآنية: هو الذي أرسل رسوله، إلى آخره، والحقيقة الثانية وراثة الصالحين للأرض، ولقد كتبنا في الزبور إلى آخر الآية. والحقيقة الثالثة شيوع العدل. الحديث الوارد: المهدي من ولدي، إلى آخر الحديث. العامل الثاني أو السبب الثاني: انتشار الروايات الواردة في المهدي، البالغ حد التواتر، وبخاصة في عهد الأئمة أبناء الرضا. لأنه عصر تدوين الموسوعات السنية. هنا كلمة للإمام الرضا، كلمة الإمام الرضا في تعليله جور الحكام على أهل البيت. على أهل البيت. ذكر هنا الإمام في كلمته تعليلين: حق أهل البيت في الخلافة، والثاني الأخبار المتواترة بأن المهدي من أهل البيت. محاولة العباسيين القضاء على المهدي وهو جنين. وهنا كلمة للصدوق ثانية: محاولة العباسيين أيضا القضاء على المهدي وهو رضيع. كلمة هنا للمفيد أيضا: من إبلاغ الإمام العسكري الشيعة بخبر ولادة المهدي. هنا ذكرنا حادثتين: أحمد مكاتبة أحمد بن إسحاق، والوفد الذي وفد على الإمام من أكذوبة السرداب. هنا يأتينا ابن خلي كان واضع الأكذوبة، وجاءت بعد تشييد الناصر الباب داخل السرداب. كيفية الاتصال بالمهدي في هذا العهد، عهد الغيبة الصغرى، وكلاء أو سفراء الإمام المهدي هم عثمان بن سعيد العمري ابنه محمد بن عثمان العمري الحسين بن روح النوبختي علي بن محمد السمري أو السمري بعدين إعلان الإمام الغيبة الكبرى. تحدثنا أيضا عن تقسيم النيابة إلى خاصة وعامة. بعد إعلان الإمام المهدي النيابة العامة للفقهاء الحديث. أما الحوادث الواقعة دلالة الحديث من الحوادث الواقعة بدء تأليف المجموعات الشيعية الحديث الكافي أسباب تأليفه الهدف من التأليف كما ذكر مؤلفه في مقدمته عدد أحاديثه تبويبه موقف الفقهاء من مرويات الكافي هل صرح الكليني بصحة مرويات الكافي رجوت هذه العبارة توثيق الكليني مقارنة بين الكافي والصحيح البخاري عناصر نقاط المقارنة في تحقيق الفائدة التشريعية في كمية المرويات الغرض من التأليف موقف العلماء من مروياتهما بعد هذا النتائج هذه أهم النقاط التي استعرضناها في دراستنا لتاريخ التشريع الإسلامي في عهد الغيبة الصورة لا نتحدث عنها باختصار، لا نأخذ أشياء كثير من الوقت، موجودة في الكتاب فقط للتنبيه والتركيز. تقسيم الغيبة تاريخيا، قلت أنه في بداية الموضوع أنا تحدث عن المعنى اللغوي لكلمة الغيبة، وتجدون هذا شيء بسيط. تقسيم الغيبة تاريخيا، قسمت الغيبة غيبة الإمام المهدي من ناحية تاريخية إلى قسمين: الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى. الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى. الغيبة الصغرى، قلنا أن هذا التقسيم يعني بخاصة جعل الغيبة لإمام، الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام تشير إلى غيبة، التي تشير إلى غيبة الإمام، تريد من الغيبة الغيبة الكبرى. والغيبة الصغرى جاءت تمهيدا للغيبة الكبرى، فمن هنا كانت هناك غيبتان. يعني لماذا نسميهما غيبتين؟ لأنه الشيعة، يعني جمهور الشيعة، كانوا لا يستطيعون أن يلتقوا الإمام في الغيبة الصغرى، وإنما كان عن طريق الوكلاء أو السفراء. الغيبة الصغرى كانت تمتد مدتها من 260، وهي وفاة الإمام العسكري الإمام الحادي عشر، إلى سنة 390، وهي وفاة آخر السفراء علي بن محمد السمري أو السمري. أسباب الغيبة، لماذا غاب الإمام؟ طبعا لأن الظروف الاجتماعية والسياسية ما كانت ممهدة لأن يقوم الإمام بدوره ومهمته، ولأن الحكام العباسيين كانوا يتتبعون أخبار الإمام المهدي ليعثروا عليه للقضاء عليه. كيف كان هؤلاء العباسيون يعرفون أن في هذا الوقت هو وقت ظهور الإمام، ولادة الإمام المهدي؟ من اعتقاد المسلمين موجود كان ذاك من أول ولا يزال حتى الآن، المسلمون يعتقدون بأن المهدي هو المصلح المنتظر. هذا المصلح المنتظر ماذا سيحقق؟ حتى نربط الموضوع بموقف الحكام، المصلح المنتظر سيحقق ظهور الإسلام على جميع الأديان، يعني بحيث يصبح النظام العالمي، ونحن الآن في دور دراسة وضع نظام للعالم، ولعله النظام يأتي ونحن بعد لما ننتهي من الدراسة. فظهور الدين الإسلامي كنظام عالمي للعالم يظهر على جميع الأديان، وقلنا كلمة الأديان تطلق لغة على الدين الإلهي الشرعي يعني، وتطلق على كل القوانين والأنظمة والالتزامات، ويعني ما يلتقي بهذه بشكل أو آخر كلها تسمى أديان. يعني لا يوجد نظام للعالم إلا نظام الإسلام، والقرآن طبعا هو الذي يطرح هذه الحقيقة، والقرآن من الله لا كذب فيه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يعني يلغي كل الأديان، وهو يكون هو النظام العالمي على هذه الأرض. أيضا الحقيقة الثانية التي سيجسدها الإمام أو المصلح المنتظر، وراثة الصالحين للأرض، يعني الأرض تصبح بيد الناس المؤمنين، وطبعا الحكام يفهمون أنفسهم ليسوا بمؤمنين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فأيضا حقيقة يقررها القرآن، والقرآن قلنا أنه معصوم لأنه من الله فلا كذب فيه، فالحقيقة لابد وأن تتجسد على هذه الأرض، وتجسيد هذه الحقيقة على هذه الأرض يأتي عن طريق هذا المصلح المنتظر، شيوع العدل. العدل يستتب لا جور ولا ظلم. والأحاديث كثيرة اللي واردة عن النبي صلى الله عليه وآله في هذا الموضوع، الحديث الموجود هنا في الكتاب هو حديث من عشرات أو مئات الأحاديث، المهدي من ولدي ثم يقول ما مضمونه: يملأ الأرض عدل قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. يملأ الأرض استيعاب لكل الأرض، يعني العدل يشمل كل البشرية. هذا هو العامل الأول، اعتقادهم بأن المهدي هو المصلح المنتظر. ثم الروايات الواردة في المهدي التي قلنا هي تبلغ حد التواتر، كانت منتشرة في عهد الأئمة أبناء الرضا. سبب انتشارها أن موسوعات الحديث السنية كانت تدون في ذلك العهد، وبطبيعة الحال هتكون هناك جو وحركة علمية للتساؤل عن الأحاديث وتناقل الأحاديث وكتابة الأحاديث، هذا يكون سبب لانتشارها. كل هذه كانت تصل إلى البلاط العباسي، وطبعا عندما يقرأوا هذه ويفهموا ما فيها من معنى يأخذون طبعا حيطتهم لهذا، لأنه سيقضي على حكمهم، فلئلا يقضي على حكمهم والملك كما تعلمون عقيم، قاموا بما قاموا به ما سنشير إليه من محاولات. هنا كلمة للإمام الرضا عليه السلام تنقل في تعليل جور الحكام من أمويين وعباسيين، لماذا جاروا على أهل البيت، يذكر تعليلين طبعا من جملة عوامل أخرى، يعني هذان العاملان هما أهم العوامل التي دفعت الحكام من أمويين وعباسيين إلى محاولة القضاء على أهل البيت. حق أهل البيت في الخلافة، هم كانوا يعتقدون بأن أهل البيت لهم الحق في الخلافة باعتبار النص الوارد في ذلك. الأخبار المتواترة بأن المهدي من أهل البيت، هذا المهدي الذي سيحقق سيجسد هذه فيقضي على الأنظمة الجائرة، ومنها نظام بني أمية ونظام بني العباس في ذلك الوقت، هو من أهل البيت، فإذا لابد من القضاء على أهل البيت حتى يقضى على المهدي ضمن أهل البيت. العباسيين طبعا لما رأوا هذا حاولوا، أول محاولة أنه العثور عليه وهو جنين، لأنه علموا أنه هو ابن الإمام الحسن العسكري كما هو وارد في الأحاديث عن الشيعة، وأيضا وارد حتى في أحاديث عند السنة موجود هذا، كثير من كتب السنة تشير إلى هذا، إلى أنه ابن الإمام الحسن العسكري. فضيقوا الخناق وقاموا بالمراقبة والتفتيش كما ذكرنا، وكما أشار صدوق في كلمته، حتى عثروا على جارية ناتئة البطن وظنوا أنها حبلى، وأخذت الجارية لمدة سنتين أو أكثر حتى تبين أنها غير حامل. بعد هذا حاولوا القضاء عليه وهو رضيع، أيضا أخذوا يتتبعون، وكلمة المفيد موجودة هناك كيف ضيقوا واعتقلوا وسجنوا إلى آخر ما في كلمة الشيخ المفيد، وهي طويلة تجدونها هنا، ولكن الله سبحانه وتعالى لله أمر وبالغه، لم يستطيعوا أن يصلوا إلى الإمام المهدي، لأن الله تعالى عده لدور مهم فلا بد وأن يحافظ عليه. وممكن أن نقرن هذا بقضية موسى التي يذكرها القرآن، كيف أنه فرعون كان يتابع، ولكن فرعون نفسه هو الذي ربى موسى وحقق موسى دوره بحفظ من الله تعالى. إبلاغ الإمام العسكري الشيعة بخبر ولادة المهدي، قلنا لا بد، الإمام العسكري أخذ الاحتياطات للمستقبل، فلا بد أن يخبر الشيعة بأنه ولد هذا الإمام الذي هو المهدي. ويطلعهم عليه. كان هذا في كتاب وجهه إلى أحمد بن إسحاق وهو من زعماء الشيعة في قم من الأشعريين من العرب الذين سكنوا هناك. وأيضا الوفد الذي كان مؤلف من 40 عندما جاءوا إلى الإمام العسكري يسألونه عن الإمام بعده. هنا تأتي أكذوبة السرداب هذا التي وضعت للتشهير بالشيعة. أكذوبة السرداب اختلقها ابن خلكان. قبل هذا يبدو أنه ابن خلكان وجد الجو مهيئ له لأن يختلق هذه الأكذوبة. كيف وجد الجو مهيئ له؟ هو أن الناصر لدين الله العباسي الخليفة العباسي والذي يقال عنه أنه شيعي وهو في الواقع ليس بشيعي كما أعتقد، قام بعمل باب من خشب الأبنوس وجميل وفيه فن في صناعته، وكتب عليه اسمه وتاريخ صنعه ووضعه داخل السرداب الذي كان في بيت الإمام الهادي والإمام العسكري. السرداب كما ذكرنا أنه مأوى يلجأ إليه عن الحرب. وضعه داخل وحفر في داخل حفرة، يعني هذه الحفرة كأنه توحي بأن هناك شيء داخل هذه الحفرة، ووضع عليها هذا الباب بهذه الكيفية وهذه الزخرفة وهذه الصخصخة. ابن خلكان وجد هذا الجو مهيئ. ابن خلكان اربيلي من اربيل، العراقيين منكم يعرفون هذه المدينة وهي من مدن الشمال، ليست بعيدة كثيرا عن سامراء، قريبة الى سامراء. يعني ابن خلكان كان من الناس الذين يترددون على سامراء، وجد هذا الشيء مهيئ فقال ها هو يعني جاءت الفرصة لاختلاق أسطورة وأكذوبة للتشنيع والتشهير بالشيعة. ابن خلكان قلنا هو برمكي من ذرية البرامكة، والبرامكة معروفين بنصبهم ونصبهم العداء لأهل البيت ولأتباع أهل البيت، وانتهوا بدعاء الإمام الرضا عليهم. فأراد أن يثر لأجداده، ولأن النصب لديه موروث، يعني ولد معه وهو الذي أثار الضجة حول نهج البلاغة وأشياء أخرى توجد في كتابه وفيات الأعيان. فأثار أكذوبة السرداب أن الإمام المهدي دخل في هذا السرداب ولم يخرج، والشيعة يأتون في كل يوم جمعة ويركبون الخيول وينادون وأشياء لا واقع لها. كيفية الاتصال بالمهدي في هذا العهد؟ قلنا لأن الغيبة الصغرى كانت تمهيدا للغيبة الكبرى، وللضغط الموجود من العباسيين على الإمام انتقل الإمام من سامراء مع عائلته مع أهله إلى بغداد، وعين له وكلاء يكون هما همزة الوصل أو حلقة الوصل بينه وبين الشيعة، وبشكل محاط بالسرية دقيق في غاية الدقة. أول هؤلاء الوكلاء عثمان بن سعيد العمري ومدفون في بغداد، كلهم هؤلاء الأربعة مدفونون في بغداد وقبورهم معروفة. عثمان بن سعيد العمري، بعده ابنه محمد بن عثمان العمري، ورأينا التوثيقات التي صدرت من الإمام الهادي والإمام العسكري في حق الابنين. الحسين بن روح النوبختي، وآخر السفراء أو الوكلاء علي بن محمد السمري أو السمري. كان الاتصال عن طريق هؤلاء، وهؤلاء ما كانوا يظهرون أمام العامة عامة الناس بأنهم علماء ورواة، لا، كانوا يعملون يباشرون أعمال تجارية. لابد سامي الخلاني هذا في بغداد ومحلة الخلاني، لأنه كان يبيع الخل، فالشيعة كانوا يأتون على أساس يشترون منه هذه الأشياء ويعطوه الورقة وهو يوصل الورقة للإمام ويخرج التوقيع من الإمام. في عهد الأيام الأخيرة والأسبوع الأخير من حياة هذا الوكيل الرابع علي بن محمد، أعلن الإمام الغيبة الكبرى بالخطاب الذي وجهه إلى علي بن محمد، وعلي بن محمد أطلع عليه خواص الشيعة. النيابة على الإمام قسمناها إلى نيابتين، نيابة خاصة ونيابة عامة. هؤلاء كانوا نيابتهم نيابة خاصة لأنه نص عليه، من قال عثمان بن سعيد هو نائب عني، محمد بن عثمان هو نائب، الحسين بن روح هو نائب. النيابة العامة ليس فيها نص على شخص معين، وإنما إعطاء تصريح عام في أن الفقهاء يقومون بالنيابة، الفقهاء العدول يقومون بالنيابة عن الإمام. فأي إنسان توجد فيه هذه المواصفات بأن يكون فقيها وعادلا يكون نائبا عاما. إعلان الإمام المهدي النيابة العامة وقلنا أعلنها في الفقهاء في هذا العهد، عهد الغيبة الصغرى، وفي عهد هذا الإمام عن طريق الحديث. أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حج عليكم ومضمونة وأنا حج عليهم. هذا الحديث هو كان في الواقع إعطاء مسؤولية النيابة العامة للفقهاء أن يقوموا بالنيابة عن الإمام، لذلك يعبرون عن المرجع نائب الإمام. هذا معنى نيابة الإمام أنه فقيه عادل، وكل فقيه عادل هو نائب عن الإمام. الحديث عن فيه دلالة، يعني له معنى، هل معناه واسع أو ضيق؟ هذا خلاف طبعا بين الفقهاء في استفادة المعنى من هذا الحديث أو دلالة هذا الحديث. بعضهم طبعا اتفقوا كلهم يعني الفقهاء على أن هذا الحديث يعطي للفقهاء النيابة في القضاء والإفتاء، للفقيه أن يفتي كما كان الإمام يفتي، وللفقيه أن يقضي كما كان الإمام يقضي. بعضهم طبعا هذا هو موضع اتفاق عند الفقهاء، بعض الفقهاء قال أنه دلالة الحديث أوسع من هذا، تدل حتى على الحكومة الإسلامية، يعني أن للفقيه أو على الفقيه أن يقوم بدور الحاكم العام للمسلمين نيابة عن الإمام اللي يسمى بولاية الفقيه الآن، يعبر عنها بولاية الفقيه الآن. في هذا العهد بدأت تأليف المجموعات الشيعية الحديث أو الموسوعات، موسوعات الحديث، وألف من هذه الموسوعات في عهد الغيبة الصغرى كتاب الكافي. وقلنا كتاب الكافي للشيخ الكليني، الشيخ الكليني كان معاصر لهؤلاء الوكلاء، وكان في الري وبعد هذا انتقل إلى بغداد وتوفي في بغداد، وقبره معروف الآن في بغداد. جمع ما هو موجود في الأصول الأربعة وغير الأربعمائة وغير هذه من كتب في كتابه الكافي. أسباب تأليف الكافي كما ذكرنا، السبب الأول أن الشيخ الكليني رأى أن السنة ألفوا موسوعات في الحديث، فالمفروض أن يكون للشيعة موسوعات في الحديث حتى تتكامل موسوعات الحديث للمسلمين. السبب الثاني أن الكليني هو الذي روى هذا الحديث، ليس عن الإمام مهدي مباشرة، وإنما عن شخص رواه عن الإمام، يعني بينه وبين الإمام مهدي شخص روى هذا الحديث عن الإمام المهدي للكليني. فالكليني يفهم منها عالم، وكان يفهم من هذا الحديث أن الإمام أعطى مسؤولية التشريع للفقهاء فالفقهاء يجتهدون ويستنبطوا يجتهدون ويستنبطون الأحكام من النصوص، فأراد أن يجمع هذه النصوص، النصوص متفرقة في هذه الكتب، فأراد أن يجمعها في كتاب واحد ليسهل للفقيه الرجوع إلى هذه الأحاديث. وذكر هو في مقدمة كتابه مقدمة الكافي أنه وضع هذا الكتاب كمرجع يرجع إليه. عدد الأحاديث موجود عندكم 6,016,000 وكم حديث، منها 15,000 هي وأظن 118 أو هذا ممكن ترجعون للكتاب. هذه في التشريح. تبويب، نقلنا الفهرست الذي ذكره السيد الخوي قدس سره في هذا الكتاب. القسم الأول كان في الاعتقادات، والقسم الثاني كان في التشريع في الفقه. موقف الفقهاء من مرويات الكافي، قلنا أنه الأصوليون من الإمامية يذهبون إلى أن الكافي لا يختلف عن غيره من كتب الأحاديث، يعني يرجع يخضع لقواعد الحديث. السؤال آخر ما يطرح، هل صرح الكافي الكليني بصحة ما في كتابه الكافي أو لم يصرح؟ أظن نقف إلى هنا لأنه بعد عندنا نقاط والوقت انتهى ولا نستطيع أن نأتي عن النقاط، نأتي عليها في المحاضرة الآتية مع الأسئلة التي وعدنا بها، والحمد لله رب العالمين.